والآن مع مادة العقيدة شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1206.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وقد وصلنا إلى باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام والمسلمين المجدد لمن درس من معالم هذا الدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت.
نعم. والسؤال الأول، ما سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ ما سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ الجواب، قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: أراد المؤلف بهذا، يعني الباب، أن يبين أنه من كمال الإيمان وكمال التوحيد، من كمال الإيمان وكمال التوحيد، العزم على المسألة، يعني السؤال. حينما تسأل الله تعزم، لا تقول إن شئت اغفر لي إن شئت، ولكن قل اللهم اغفر لي ذنبي. فالعزم عن العزم عن المسألة وعدم التردد، العزم عن المسألة وعدم التردد، وأن المؤمن إذا دعا ربه فليعزم ولا يتردد، فإن جود الله عظيم وهو الغني الحميد. قال القرطبي يوضح أيضا علة تبين مناسبة هذا الباب لهذا الكتاب: إنما نهى الرسول عن هذا القول اللهم اغفر لي إن شئت، لأنه يدل على فطور الرغبة، اللهم اغفر لي إن شئت، يدل على فطور الرغبة وقلة التهمم بالمطلوب. إلى أن قال: ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حاله الافتقار والاضطرار، الافتقار والاضطرار. فيكون إذن سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد الدلالة على اللفظ الصحيح في الدعاء، وهو أنك تعزم المسألة، لأن العزم هذا يدل على أمرين: يدل على رغبتك وافتقارك، ويدل على كمال ربك سبحانه وتعالى وغناه، اللهم اغفر لي. لأنك لو قلت إن شئت فإن هذا يتنافى مع كمال الله عز وجل، إن شئت، كأن الله عز وجل له مكره على الشيء، وكأن الله سبحانه وتعالى يتعظمه طلبك هذا، وكأنك لست مفتقرا إليه، فليس الغني الحميد، إن شئت غفرت وإن شئت لم تغفر، ففيه عظم تعظيم الرب سبحانه، وهذا ينافي كمال التوحيد. فقولك اللهم اغفر لي إن شئت يتنافى مع تعظيم الله الذي يستوجب أن تعزم المسألة إن سألت. فإن الله لا مكره له. طيب، قول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم هذه مستمرة معنا يعني بكثرة، فاعرف ما فيها. قال العلامة العثيمين هي معناه يا الله، يعني يا الله ترجع إلى يا الله. طيب اللهم يعني يا الله، ما الذي حصل؟ قال العثيمين لكثرة الاستعمال حذفت ياء النداء، كثرة الاستعمال، بدل ما تقول يا الله تقول اللهم. عوض عن ياء النداء هذه بميم في آخره، فيبقى الميم الموجودة في اللهم هذه عوض عن الياء. وجعل العوض في الآخر تيمنا بالابتداء بذكر الله اللهم، يعني مع أن الميم عوض عن الياء، والياء تكون في الأول ولا في الأخير؟ في الأول يا الله، لكن جعلت في الآخر ليه؟ تيمنا بالابتداء بذكر الله عز وجل بلفظ الجلالة. يبقى اللهم ما معناها وما الذي حصل فيها؟ الجواب معناها يا الله. طب وما الذي حصل فيها؟ حذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم في آخرها. فإن قال قائل لما لم تجعل الميم في محل الياء، نقول تيمنا بالابتداء بي الله، اللهم اغفر لي، معناها يا الله. طيب اغفر لي ما معنى اغفر؟ قال العلامة العثيمين المغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه، ستر الذنب مع التجاوز عنه. طيب إن شئت، إن شئت تعليق المغفرة على المشيئة، والمعنى إن شئت أن تغفر فاغفر، وإن شئت ألا تغفر فلا تغفر، فهذا يتنافى مع الأدب مع الله. وهذا هو سبب يا أخوان ماذا إراد الباب هذا في كتاب التوحيد، لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يذكر في الكتاب هذا ما يتعلق بالنواقض، سواء النواقض لأصل التوحيد أو لكماله الواجب. إذن يتنافى مع الأدب مع الله وكمال الأدب مع الله أن تعلق دعاءك على المشيئة، اللهم اغفر لي إن شئت. ولله المثل الأعلى، نضرب مثالا، لو جاء واحد إلى محتاج إلى مال، وجاء إلى رجل فقال له أعطني 1000 جنيه إن شئت، إن شئت أعطيني إن شئت ما تعطيني، هذا أدب؟ هذا ليس بأدب. فكيف برب العالمين؟ كيف برب العالمين؟ يبقى إذن سبب إرادة هذا الباب هو ماذا؟ أن هذه الصيغة ليس فيها كمال الأدب مع الله. طيب وأيضا نستفيد فائدة يا أخواني من هذه الصيغة، وهي أنه إذا كنا نقول يلزم ويجب أن نفرد الله بالدعاء، وأن الله هو المدعو، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إلا أنه يلزم في الدعاء ألا يكون فيه تعد. فاحذر دعاء غير الله، واحذر التعد في دعاء الله. تدعو الله لكن قد تدعو بدعاء فيه تعدد، في تعدي. ومن التعدي في الدعاء أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت، هذا من التعدي في الدعاء، أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت، هذا من التعدي في الدعاء. إذن لا ينبغي أن نقول هذه الصيغة اللهم اغفر لي إن شئت، وذلك لأن في ذلك عدم كمال الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا من نوع التعدي في الدعاء. نعم.
قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه
في الصحيح، هذه الصيغة معنا دائما في كتاب التوحيد، والمراد بها في الصحيحين أو في أحدهم، خلافا لما ذكر العثيمين أنه يراد بأن يكون الحديث صحيحا، لا في الصحيح غير بسند صحيح، في الحديث الصحيح بخلاف في الصحيح، هذه كده كلمة العثيمين، في الحديث الصحيح غير في الصحيح، في الصحيح دي خاصة فقط بالبخاري وبمسلم، إنما في الحديث الصحيح قد يكون في البخاري، قد يكون في مسلم، قد يكون في أبي داود، في النسائي، في ابن ماجه، في الترمذي، في غير هذه من الكتب، الحديث صحيح، أما في الصحيح هذه خاصة، في الصحيحين في البخاري ومسلم، إذا أخرج حديثة البخاري ومسلم. وهذا الحديث ورد في الصحيحين، في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فهو لا يلتزم إذن أن يقول في الصحيحين أو في الصحيح، طارة يقول في الصحيح، وطارة يقول أخرجه، طارة يقول متفق عليه، على حسب. نعم.
قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليقولن
عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا رواية الإسلام أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، كان يحضر ما يحضرون ويسمع ما لا يسمعون، كما جاء في الصحيح إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا يأتينا بكتاب لا ما حدثوا حديثا، ثم قال قرأ إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البيانات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون، وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه يحضر ما يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. نعم. لهذا روى أكثر الصحابة أن رسول الله
العثيمين.
نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله وفي الصحيح، لم يفصح المؤلف رحمه الله تعالى بمراده بالصحيح، أهو صحيح البخاري أم صحيح مسلم، أم أن المراد به الحديث الصحيح سواء كان في الصحيحين معا أو في أحدهما أو في غيرهما.
نعم، الشيخ عد هذه الصيغة إلى غير الصحيحين، وهذا ليس بصحيح عند أهل الفن إذا قال في الصحيح، ولا حتى فيما أورده ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، يعني جميع الموارد التي ذكر فيها ابن عبد الوهاب هذه الصيغة في الصحيح لم يذكر فيها حديثا خارج الصحيح، فلا الضابط عند العلماء ولا المصطلح الخاص عند الشيخ، لأنك قد يقول للواحد مصطلح خاص، ولكن الشيخ التزم هذا المصطلح في صحيحه في كتاب التوحيد من أوله إلى آخره، لم يخرج بهذه الصيغة عن الصحيحين. نعم.
وليس له اصطلاح في ذلك يحمد.
نعم. أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال
وليس له في معبهاب قال وليس له
اصطلاح في ذلك يحمل عليه عند الإطلاق، وعلى هذا
لا، بالتتبع في جميع موارده اصطلاحه الخاص ما ورد في الصحيحين أو في أحدهم. نعم.
نعم.
قال
وعلى هذا يبحث عن الحديث في مظانه، وقد ورد هذا التعبير في سياق المؤلف للحديث في مواضع أخرى، والمراد به هنا صحيح مسلم.
في ماذا؟ في أي باب؟
باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله.
طيب أنت مش يعني دلست علينا.
لا، هو التعليق اللي علقه الشيخ.
خلاص قول بقى التعليق ده، يبقى في مورد غير احذف الاخير، لكن ده في غير الحديث هذا،
غير هذا المورد شيخنا يعني أعاد على هذا، يعني قال لما جاء بعد ذلك قال قد سبق التعليق عليه في
المهم في غير هذا الباب، غير هذا الباب نعم اللي في الباب هذا في الصحيحين نعم أن رسول الله خلص
على مثل هذا خلص في باب تفسير
اقرأ أن رسول الله نعم
قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت وليعزم المسألة فإن
ليعزم المسألة
فإن الله لا مكره له.
نعم قوله لا يقولن أحدكم، قال العثيمين لا ناهية بدليل جزم الفعل بعدها، يعني ليست نافية إنما ناهية، لا يقولن يعني لا يقول أحد كذا وكذا، فهذه لا النهي، ولا النهي تجزم الفعل المضارع، إن كان صحيحا جزمته بالسكون، وإن كان معتلا جزمته بحذف حرف العلة. اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، النهي عن هذه الصيغة، لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، يعني وعلى هذا قس اللهم ارزقني إن شئت اللهم اصلح ولدي إن شئت، وليس فقط هذه الصيغة يا أخوان، إنما يقاس عليها كل دعاء علق على المشيئة. طيب لو علق على الإرادة إن أردت، نفس المسألة، اللهم اغفر لي إن أردت، اللهم ارحمني إن أردت، اللهم ارزقني ولدا صالحا إن أردت، كل هذا منهي عنه، علة واحدة إن شئت إن أردت كله منهي عنه. اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، قال العلماء اللهم اغفر لي إن شئت النجاة من المكروه، اللهم ارحمني إن شئت الوصول إلى المطلوب، فالرحمة وصول إلى المطلوب والمغفرة نجاة من المكروه، فيكون هذا الدعاء قال العثيمين شاملا لكل ما فيه حصول المطلوب وزوال المكروه. لكن طبعا النبي إنما قال على وجه التمثيل، وليس أن الرجل يقول اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت، إنما يعني على وجه التمثيل، يعني معنى لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، اللهم اشفني إن شئت، كل هذا منهي عنه. طيب قول ليعزم المسألة، ليعزم المسألة ما معنى ليعزم المسألة؟ يعني ألا يكون مترددا فيها، وإنما يجزم ويعزم بها، والمعنى ألا يعلقها عن المشيئة، معنى العزم معناه ألا تعلق على مشيئة، ليعزم المسألة معناه ألا يعلقها على مشيئة. قولوا فإن الله لا مكره له، لا مكره له أي لا أحد يكره الله عز وجل على شيء يريده، إن أراد أن يغفر لك غفر، وإذا أراد أن لا يغفر لم يغفر، ولهذا الله علق المغفرة في الآخرة على مشيئته ولا لا، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به، حكم الله أن الشرك لا يغفر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الأمر رجع للمشيئة، الأمر رجع لمشيئة الله، لكن منك أنت تدعو بذلك غير لائق، لأن فيه الاستغناء، الاستشعار باستغنائك عن الله، عن الله سبحانه وتعالى، وفيه فطور في عدم الحاجة والرغبة، لأن الإنسان إذا رغب في الشيء جزم به. يعني الإنسان لو قال مثلا واحد يعني إيه تشوفه، إيه تشوفه يعني معناه ما تجيب ما تجيب، لكن رجوتك لابد تأتي بهذا، أنا ما في أمامي أحد، هذا الأمر لابد أن تأتي وتجزم بهذا الأمر. فالإنسان لو كان راغبا فيما عند الله ما علق ذلك على ما شاف، هذا فيه سوء أدب، فإن الله لم يكره له، يعني لا أحد يكرهه على مغفرة أراده ولا على مغفرة لم يردها، فعلى ما تعلق على مشيئة، الأمر راجع إلى مشيئته سبحانه وتعالى، فمن جهة الله الأمر رجع إلى مشيئته، من جهتك لا تعلق الأمر على مشيئة الله في دعائك، لأن هذا يدل على سوء الأدب مع الله. قال العثيمين فائدة، المحظور في هذا التعليق اللي هو على المشيئة وعدم يعني العزم مسألة من وجوه ثلاثة. المحظور في الصيغة هذه اللهم اغفر لي إن شئت من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه يشعر بأن الله له مكره على الشيء، بأن الله له مكره على الشيء، ولهذا النبي قال فإن الله لا مكره له. الأمر الثاني أن قوله إن شئت كأنه أمر عظيم على الله، فقد لا يشاءه الله لكونه عظيما عنده. كونه تقول إن شئت كأنه أمر عظيم على الله، يتعاظم على الله أن يعطيه، ولهذا جاء التعليل به فإن الله لا يتعاظمه شيء. الأمر الثالث يشعر بأن الطالب مستغنى عن الله، كأنه يقول إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل فإن هذا لا يهمني. يبقى فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول يشعر بأن الله له مكره على هذا الشيء، ولهذا قال النبي فإن الله لا مكره له. طيب الأمر الثاني، انتبهوا لأن التعليل كله جاء في الحديث في الحديث هذا برواته لا يخرج عن ثلاثة أمور هذه. الأمر الأول في إشعار أن الله له مكره، ولهذا النبي قال فإن الله لا مكره له. طيب الأمر الثاني يشعر بأن هذا عظيم على الله، ولهذا جعلت هذا لمشيئته. قال النبي فإن الله لا يتعظم شيء. الأمر الثالث يشعر باستغنائك عن هذا الأمر وفطورك، وفي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وليعظم الرغبة، وليعظم الرغبة. يبقى إذن هذه الصيغة اللهم اغفر لي إن شئت، ما المحظور فيها؟ ثلاثة أمور. الأمر الأول يشعر بأن الله له مكرون، الدليل، ولهذا النبي قال فإن الله لا مكر له. الأمر الثاني يشعر بأن هذا شيء عظيم على الله، ولهذا جعلته على مشيئته، فقد لا يشاء الله هذا الأمر لكونه عظيما عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يتعظم شيء. الأمر الثالث أنه يشعر بأن العبد ماذا؟ مستغنى عنه، لا يبالي. يدل على ذلك ولهذا النبي قال وليعظم الرغبة. يبقى فإن الله لا مكره له، فإن الله لا يتعظمه شيء، وليعظم الرغبة، هذه كلها محترزات في النهي عن هذه الصيغة. رحم الله ابن عبد الوهاب، كمال التوحيد في الألفاظ، في الأفعال، في الاعتقادات، الحذر مما ينافي التوحيد. هذا الكتاب يا أخواني لا نظير له، لا نظير له، وهذا من توفيق الله أن الله أن العبد يكتب كتابا فيحتاج الناس كلهم إليه، العالم وغير العالم. كتاب هذا عجيب، احنا شرحنا قرأنا كم شرح لهذا الكتاب، سبحان الله، تقريبا بفضل الله أتينا على شروحات كتاب التوحيد المطبوعة. باقي بعض الشيء لم يتم لنا لكن فتحناه، ومع ذلك مع كل مرة نفتح هذا شرح لهذا الكتاب كأننا أول مرة نشرح. يعني والله يا أخوان ما أدري يعني كم مرة يعني يمكن شرحنا هذا الكتاب، وعلى الأقل يعني طارة بدون شرح وطارة مع بدون شرح، يعني يقرأ يكون التعليق من قبلنا وطارة يكون من شروحات العلماء، ومع ذلك سبحان الله العظيم ينتهي الإنسان من كتاب ويبدأ من أوله كأنه يشرحه لأول مرة ويقف عند لأول مرة. يمكن 15 مرة الآن، ده يمكن ده شرح رقم 15 لو نعد، ويمكن أكثر 15 مرة. سبحان الله كتاب التوحيد حاجة الأمة لي، هذا كتاب ما يمكن أن يتركه سبحان الله، ويفرح إن وجد له شرحا، خصوصا إذا كان لأحد من أئمة الدعوة. نعم. قوله لمسلم
قال ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
نعم. فمعنى ليعظم الرغبة أي أنه يعزم في المسألة ويظهر رغبته في ما عند الله سبحانه وتعالى. قال العثيمين ليسأل ما شاء من قليل وكثير ولا يقول هذا كثير لا أسأل الله إياه. ولهذا في سؤال الله لا تستبعد شيئا، لا تستبعد، لكن لا تسأل بما يخالف القدر أو الشرع. يعني ما تقول اللهم اجعلني امرأة مثلا، لا ما يصلح، أو اجعلني صبيا، ما يمكن أن تكون صبيا. الله ما قدر أن يعود الإنسان من شبابه أو من كهولته أو من شيخوخته إلى كونه صبيا، أو ما يخالف الشرع. اللهم اجعلني نبيا من الأنبياء، اللهم ارزقني النبوة، هذا ممنوع شرعا. فلا تسأل الممنوع شرعا ولا الممنوع قدرا، وإن كان الله على كل شيء قدير. طيب، فإن الله لا تعظمه شيء. قال العثيمين أي لا يكون الشيء عظيما عنده حتى يمنعه ويبخل به سبحانه وتعالى. كل شيء يعطيه فإنه ليس عظيما عنده. الدنيا كلها لو أعطاه، لو أرد الله أن يعطيها رجل لأعطاه، وأعطى أناسا يا أخوان، أعطى ذا القرنين ملكا عظيما، أعطى سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، أعطى ولا لا؟ الله ما تعظمه شيء. الله أعطى سليمان، شوف الملك الذي أعطاه سليمان عليه السلام. إيه الشيء العظيم اللي عند الله ما يعطيه؟ وكل هذا دنيا وآخرة من عطاء سبحانه وتعالى. الله يبعث الخلق بكلمة واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وبعدين إلا كنفس واحدة كيف يعني؟ إلا كنفس واحدة في هذا بيان لما نفهمه نحن، إنما الله سبحانه وتعالى لا تعظم شيء، لا النفس الواحدة ولا كل شيء، إلا كنفس واحدة. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني أهون الإعادة والبداء من حيث هي. أما على الله فليس شيء على الله عز وجل صعبا، الله على كل شيء قدير. طيب، هنا مسألة. النهي عن قول النبي اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، إلى غير ذلك، ما علمنا النبي إياه. وليعظم أحدنا الرغبة وليعزم في المسألة. طيب، كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا تقدر وتعلم ولا أعلم وأنت تعلم. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير في ديني ومعاش وكذا، فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، إن كنت تعلم فاقدره. طيب، أليس هذا تعليقا أيضا؟ أليس هذا تعليقا؟ وقول أيضا الداعي اللهم إن علمت الحياة خيرا لي، اللهم حيني ما علم ما كانت الحياة خيرا لي وتوفاني ما كانت الوفاة خيرا لي، أليس في هذا تعليق؟ نقول بلى فيه تعليق، لكن التعليق الذي لا يتنافى مع الأدب، لأن هذا فيه إرجاع الأمر إلى علم الله وحاجة العبد وافتقار العبد إلى الله. ولهذا لما كان العبد جاهلا وكل أمره إلى العالم، لما كان العبد جاهلا وهذا نوع افتقار، وكل أمره إلى العالم وهذا غنى. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، زواجي من فلانة، بناء بيتي، إلى غير ذلك، اللهم كنت أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، فاقدر لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. إذن أنت في حاجة إلى أن يقدره الله لك، أو لا يقدر يصرف عنك. فإن قدره فأنت في حاجة إلى بركة الرب عز وجل هذا الأمر. كنت تعلم أن هذه الزوجة خير لي في دينه ومعاشي وعجل أمر وأجله، أو قال في عجل أمر وأجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي واصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. يبقى افتقار ولا استغناء؟ افتقار. افتقار في بيان جهلك، افتقار في بيان حاجتك إلى الله. الثناء على الله بالعلم وأنه يعلم كل شيء وأنا أجهل هذا الشيء، أعلم هل الحياة تكون خيرا لي وطول البقاء أم لا؟ يبقى إذن هذا وإن كان تعليقا لكنه تعليق يدل على فقر العبد وإفلاسه وغنى الرب عز وجل، وليس الاستغناء عن هذا الذي جاء في الحديث. نعم.
قال فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء،
أي اللهم اغفر لي إن شئت. طيب يا أخواني، في فائدة هنا، يعني اللهم اغفر لي إن شئت، هو يقول نهي عن الاستثناء، هو ما قال إلا إن شئت، لكن ما اللهم اغفر لي إن شئت، ألا ترى أن هذا الأسلوب شرط؟ هذا شرط وليس استثناء. استثناء بإلا وإحدى أدوات الاستثناء، إلا وغير وسوى وحاشا وعدا وما حاشا وما عدا، هذه أدوات الاستثناء. فين أدوات الاستثناء هنا؟ قال اللهم اغفر لي إن شئت، هذا شرط. قالوا الشرط استثناء، الشرط استثناء. ولهذا قال النبي في حديث ضبعة بنت الزبير كما عند مسلم: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. يبقى هذا يسمى استثناء، فهو شرط لكنه يسمى استثناء، يبقى النهي عن ذلك. طيب، وعلة النهي واضحة. نعم. الثاني،
قال الثانية بيان العلة في ذلك،
أن ذاك يقتضي أن الله له مكره، يقتضي أن هذا عظيم على الله، يقتضي عدم الرغبة. نعم.
قال الثالثة قوله ليعزم المسألة،
يعني إذا كان النبي قد نهاك عن هذه فقد دلك على الأخرى، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم من حسن تعليمه. إذا نهاك الداعية عن شيء وله بديل شرعي فليدلك عليه. النبي نهى عن اللهم اغفر لي إن شئت، طيب ودل على ماذا؟ على عزم المسألة، يعني اللهم اغفر، يعني اللهم ارحم، فليعزم المسألة. يبقى دلك على البديل، على الصحيح، مثل ما شاء الله وشئت. قال قل ما شاء الله وحده، ما شاء الله ثم شئت. نعم.
قال الرابعة إعظام الرغبة،
نعم، وليعظم رغبته. نعم.
قال الخامسة التعليل لهذا الأمر،
نعم، فإن الله لا مكره له، فإن الله لا يتعظم شيء، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظم شيء. هنا قال ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ليعزم فإن الله لا مكره له، هذا يتناسب مع ليعزم المسألة. طب فإن الله لا يتعظم شيء يتناسب مع وليعظم الرغبة، وليعظم الرغبة أطلب ما شئت، اطلب ما شئت، اطلب ما شئت فإن الله لا يتعظم شيء. عظم الرغبة، اطلب القليل والكثير واطلب كل شيء فيتناسب معه فإن الله لا يتعظم شيء. طيب وليعزم المسألة يتناسب معه فإن الله لا مكره له. إذن حاصل هذا الباب وإن كان قليل الألفاظ إلا أنه باب نافع جدا في كمال الألفاظ في باب التوحيد. سبحان الله يا إخوان، سبحان الله، هذا كتاب عظيم نتربى عليه نتأدب عليه. اليوم الناس ماذا تقول؟ يحلف شيء يقول والنبي تعطيني، وضرب جدي ورحمة أبوي شبكة العاشر والأمانة والعيش والمالح. شوف، ونحن مسلمون وهذا كثر فينا لأننا لم نتعلم هذا عن منابر، لأننا إخواني ما تعلمنا ديننا، إنما ممكن مجالس عرفية تقضي بالناس في إيه؟ أصل أهني، أصل قال لي كلمة، الكلمة دي إساءة، الكلمة دي جرحت مشاعري، الكلمة دي فيها طاعن، الكلمة دي بقى نحكم فيها بمئة ألف جنيه. طيب والشركة هذا والنبي شبكة العشرة ورحمة أبويا والعيش والملح وحياة عيالي، بل إن بعضهم يحلب هذه أشياء ويعظموا أعظم من حلب بالله. تقول له احلب بالله، يقول والله. طب قول له بقى وعيالي وولادي، لا إيه الذي بقى أنا أضحي بعيالي، أضحي بعيالي، لا أقول والله ماشي لكن ما أضحيش بعيالي. سبحان الله يا أخوان، سبحان الله سبحان الله. أو عند الدعاء يا بدوي يا حسين، لكن هذا كمال، ولهذا الأمة محتاجة إلى مثل هذه الأبواب. خطبة بهذا الباب، ثم إنه جمله وحسنه الشيخ محمد عبواب حينما بوب وحينما وقف عند المسائل. والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذه عدة أسئلة وردت من بعض الإخوة. السؤال الأول يقول السائل: هل إرداف الدعاء بإن شاء الله وإن لم يكن من باب الاستثناء يكون مثل الاستثناء في الدعاء بقوله إن شئت؟
إيه نعم، ما تستثني، لماذا تستثني؟ اعزم المسألة. نعم، النبي علمك أن تعزم المسألة. ما تقول اللهم اغفر لي إن شاء الله؟ اللهم اغفر لي. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. ما حكم هذه العبارات الأولى إن قال؟
لكن طبعا إن شاء الله ليس إن شئت في الحكم من كل وجه، لكن هذا الأكمل، إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا بأس طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله. لأن بعض العلماء قال هذا من باب الإخبار وإن تضمن معنى الدعاء، فقال ما كانت الصيغة هكذا طهور إن شاء الله. نعم، وقل التبرك. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم هذه العبارات من الناس من إذا قيل له كيف حالك يقول إن شاء الله بخير؟
إذا قصد يعني ما يكون بعد ذلك وعدم الجزم بما حصل هل هو خير أم لا، فيقول خير إن شاء الله، يعني خير أرجو من الله أن يكون خير. نعم.
العبارة الثانية: موفق إن شاء الله أو ربنا يوفقك إن شاء الله.
قال العلماء إذا كانت الصيغة على وجه إخبار وإن تضمنت دعاء فهذا يكون على وجه يعني إخبار، الخبر متضمن للدعاء، ما في إشكالية، هو نفس الكلام الموجود في طهور إن شاء الله، بس موجود في طهور إن شاء الله. نعم.
أحسن الله عليكم.
يعني أن الله عز وجل يجعله لك طهارة. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ذكرتم بارك الله فيكم،
ولهذا يفرق، خلي بالكم يا أخوان، يفرق بين صيغة اللهم، اللهم اللهم اغفر لي إن شئت، أما طهور إن شاء الله، موفق إن شاء الله، هذه تختلف الصيغة، تختلف عن صيغة اللهم، يا ربي اغفر لي إن شاء الله، اللهم اغفر لي إن شئت، إن شئت، هذا هو الممنوع. أما لو جت على هذه الصيغة وهي صيغة طهور إن شاء الله، موفق إن شاء الله وغير ذلك، هذه لا بأس بها. هات كلمة طهور إن شاء الله للشيخ العثيمين. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا سائل يقول: ذكرتم بارك الله فيكم في قول إن شئت مثلا لسائل يسأل مالا فيقول أعطني مالا إن شئت، فما الجمع بين قولكم بارك الله فيكم وبين قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال؟
أسأل الله أن يهديك، أسأل الله أن يصبرنا على أمثال إخواننا هؤلاء. فلا تضربوا لله الأمثال، ما سمعت يا أخي ولله المثل الأعلى، ما سمعت هذا، ما سمعت ولله المثل الأعلى. فضرب الأمثال للمعنى وليس لله، أنت تضرب لله ولا تضرب المعنى؟ يعني مثل هذا في المعنى مثل كذا، ثم تقول ولله المثل الأعلى، فأنت ما تضرب لله مثيلا. نعم، الله ليس كمثله شيء، نما المعنى. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول:
ما سمعت أبدا في كلام العلماء حتى في هذا الباب العثيمين ضرب مثلا، قالوا لا المثل أعلى، ضرب مثلا بهذه المسألة حتى في هذا الباب. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: إن كانت المغفرة هي ستر الذنب مع التجاوز عنه، فما الفرق بين المغفرة والعفو؟
قالوا العفو يكون متعلقا بترك واجب، والمغفرة تكون متعلقة بوقوع في ذنب. فإن وقع في ذنب فالمغفرة، وإن ترك واجبا فالعفو. نعم. وقد استعمل هذه مكان هذه ما في إشكال، لكن لو ذكر العفو والمغفرة فيكون المغفرة لما وقع من ذنوب والعفو لما حصل من ترك مأمور وترك واجب. نعم نعم نعم.
قال: وقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن عاده وقد أصابته الحمى كما رواه البخاري ومسلم وغيرهما: طهور إن شاء الله. قال: بل هي حمى تفور، إلى آخر كلامه. فهذا ليس فيه دعاء، وإنما هو من جهة الخبر، كأنه قال: يكون طهورا إن شاء الله، فهو ليس بدعاء وإنما هو خبر، فافترق عن أصل المسألة.
نعم. والعثمين له أيضا تفصيل. نعم.
قال: وقال طائفة من أهل العلم من شراح البخاري: قد يكون قوله طهور إن شاء الله للبركة، فيكون ذلك من جهة التبرك، كقوله جل وعلا مخبرا عن قول يوسف: ودخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وهم قد دخلوا مصر، وكقوله جل وعلا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون.
وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني فرق بين إخبار ودعاء. نعم. فحينما تدعو اللهم اغفري فلا تقل إن شئت، إنما على وجه إخبار تقول طهور إن شاء الله، موفق إن شاء الله، هذا لا إشكال فيه. نعم.
شيخنا سؤال وجواب للعثيمين.
نعم.
سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: كما على موقعه ورد النهي في السنة عن تعليق الدعاء بالمشيئة، ما وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض: لا بأس طهور إن شاء الله؟ أجاب رحمه الله تعالى: النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة هو قول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت، وهذه أقبح من قول: اللهم اغفر لي إن شاء الله، هذه واحدة.
نعم.
ثانيا: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس طهور إن شاء الله، وهذا خبر، وهو طهور بالنسبة للمريض إذا احتسب الأجر.
نعم.
والمريض قد يحتسب الأجر وقد لا يحتسب، فإذا لم يحتسب لم يكن طهورا له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله هو كالرجاء أن يكون هذا المريض محتسبا للأجر، فيكون مرضه طهورا له. نعم. وحينئذ لا ينافي تعليق الدعاء بالمشيئة. انتهى.
نعم. والله تعالى أعلى وأعلم.